أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا صلاحا لنا في أنفسنا وبركة لنا في أرزاقنا وصلاحا لنا في ذرياتنا وفي نياتنا، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعله تقدمة لاجتماع نجتمع فيه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يوم القيامة إذا اجتمع الناس بين يدي الله تعالى وقاموا ووقفوا بين يديه وانتظروا الحساب، هناك سؤال يقع على جميع هؤلاء الناس. ذكر بعض أهل العلم أن 70,000 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال إنهم لا يسألون هذا السؤال، هذه الأسئلة الأربع، وقال بعضهم كذلك الأنبياء لا يسألون، وقال بعض أهل العلم بل كل الناس يسألون هذه الأسئلة الأربع. وكل إنسان أيها الإخوة إذا علم أنه سيقف أمام الله تعالى وسوف يسأل أسئلة محددة، يعرف من اليوم ما هي هذه الأسئلة، ويعرف أيضا طريقة الإجابة عليها، هذا ينبغي له أن يستعد لهذه الأسئلة، كيف يجيب عنها، كيف يتعامل مع الموقف عندما يسأل هذه الأسئلة الأربع. قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لا تتحرك إلى جنة أو إلى نار إلا بعدما يسأل هذه الأربعة أسئلة. قال: حتى يسأل عن أربع. ما هذه الأربع؟ قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأسئلة الأربع تعالوا اليوم نتكلم كيف تستطيع أن تجيب عنها الإجابة الصحيحة. نجاة الإنسان يوم القيامة مقيدة بالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة الأربع. تعالوا اليوم نبحث، نطرح كل سؤال منها في ربع ساعة ونتكلم عنه حتى ننتهي خلال ساعة من إجابة هذه الأسئلة الأربع. أنت إذا استعديت من اليوم لإجابة هذه الأسئلة الأربع استطعت يوم القيامة أن تجيب عنها. أول هذه الأسئلة قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أولها قال: عن عمره فيما أفناه. العمر هو الذي يمر على الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، ولقد جعل الله تعالى أعمار أمتنا أقصر من أعمار الأمم السابقة، ولذلك نوح عليه السلام لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط، 1,000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها، الله أعلم كم عمره. ولذلك حتى لوط وإبراهيم وشعيب وصالح وهود وغيرهم من الأنبياء كلهم كانوا يعيشون أعمارا طويلة، إلا أمتنا جعلها الله تعالى أقصر أعمارا من الأمم السابقة. حتى ذكروا أن رجلا من السابقين، أن رجلا حكيما عالما مر بامرأة تبكي على ولدها الذي مات، فسألها قال: لماذا تبكين عليه؟ قالت: أبكي عليه، مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال: كم عمر ولدك لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره؟ قالت: 500 عام. طبعا 500 عام بالنسبة لهم قصيرة تعتبر، مثل لما تأتي مثلا إلى شخص يعيش بين أغنياء كثير فيقول لك: أنا فقير لا أملك إلا مثلا 50,000 ريال، فتقول له: بالعكس 50,000 ريال يعتبر رقم جيد. فيقول: لا، أنا بالمقارنة مع غيري لا يعتبر شيئا. فالمرأة تقول: يعني أنا عمري 2,000-3,000 سنة، وأبوه عمره 6,000، وأخوه الكبير عمره 4,000، وأبناء جيراننا ولدي فقط 500 سنة ومات. تقول: مات صغيرا ما تمتع بالحياة. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ ولذلك العمر، سألوا نوحا عليه السلام عند وفاته، قالوا له: كيف رأيت الحياة؟ فقال: والله كأنها بيت دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما. ثم رأوا أن اليوم قليل قالوا أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا كم ساعة، ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الظالمون. ولذلك العمر أنت تراه طويلا، لما يقال والله فلان عاش 90 سنة، عاش 100 سنة، لكن هذا الطويل كما قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا العمر الذي يمشي على الإنسان يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه، يسأل عن كل ساعة مرت عليه. أنت جلست بين المغرب والعشاء ماذا فعلت؟ أنت من بعد صلاة العشاء انتهيت الساعة 7 وما نمت إلا الساعة 11، هل 4 ساعات هذه كيف مرت عليك؟ طيب أنت استيقظت الساعة 7 الصباح وذهبت إلى عملك ثم رجعت إلى كذا، كيف قضيت الوقت إلى الليل؟ يسأل عن كل لحظة مرت عليه. وكلما كان الإنسان أعطاه الله تعالى في عمره صحة وشبابا وقوة صارت الأسئلة عليه أشد. ولذلك الناس أحيانا إذا مرضوا شعروا أحيانا بطول الوقت عليهم، لكن إذا كان في صحة ونضارة وغنى، كما قال علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء جد مفسدة. ولذلك إذا رزق الله تعالى الإنسان صحة وقوة زيد عليه في السؤال. موسى عليه السلام لما رأى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم قال رب اغفر لي، ثم قال بعدها رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت يا ربي أنعمت علي بقوة، لن أستعمل هذه القوة في مظاهرة ومناصرة المجرمين، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى أعطى الناس أعمارا، أنت قد تعيش 50 سنة 100 سنة ويعيش غيرك كذلك، لكن استفادتك أنت من 50 سنة أو 100 سنة استفادة كاملة لأن صحتك معك، أما هو فيعيش 50 سنة أو 100 سنة لكنه لا يستطيع أن يستفيد من أيامه ولا من أوقاته لأن الله تعالى قد أخذ صحته. واذهب اليوم إن شئت إلى بعض الأماكن التي فيها المرضى لترى أقواما مضى له 20 سنة و30 سنة وهو على فراشه. أنا مرة ذهبت إلى مستشفى، وهذا المستشفى فيه عادة المرضى الذين يطول مكثهم، الذي يكون عنده مثلا كسر في الظهر أو مشكلة في النخاع أو كذا أو بعض المشاكل متعلقة بالجسم، فتجد أنه لا يتحرك منه شيء أو يفقد أحيانا الإحساس في الجزء السفلي من جسمه من السر وأسفل أو أحيانا من تحت الرقبة ويبقى على هذا الحال سنين. فزرتهم مرة وهم يحتاجون الزيارة، يعني إذا احتسب الإنسان الأجر أيها الأفاضل ومر أحيانا على المستشفى ومر على هؤلاء المرضى وسلم عليهم، بعضهم يكون صار له 10 سنوات وأكثر، وأهله أحيانا يزورونه في البداية كل يوم كل يومين ثم تتحول الزيارة شهرية ثم تزيد عن ذلك، فأنت إذا زرته أجرت. فالشاهد مررت بإحدى الغرف وإذا الهاتف يرن، فرأى رأى يعني رآني وأنا أمشي وما يدري يعني من هذا، فقال لو سمحت لو سمحت، فدخلت عليه قلت السلام عليكم، قال بالله الحق السماعة يعني أدرك السماعة أرفعها قبل لا ينتهي عن الاتصال، فرفعت السماعة قال لي حطها عند أذني، فوضعتها عند أذنه قربت المخدة كذا تمسك السماعة، فهو ميل رأسه شوي لأنه لا يستطيع أن يتحرك فيه إلا الرأس فقط، وتكلم كلمتين يبدو المتصلة امرأة إما أم أو أخت أو ربما زوجة يعني أو كذا، كيف حالكم كيف حال؟ يعني كلمتين لأن الأخبار هو ليس عنده أخبار جديدة فيأخذ فقط أخبار، تكلم يمكن دقيقتين أو أقل ثم أبعد رأسه وقال يا شيخ رجع السماعة، فأخذت السماعة ورجعتها مكانها، ثم قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أنا يا شيخ عمري الآن 38 سنة وأنا منذ 18 سنة 18 سنة على هذا السرير، يعني لما كان عمره 20 أو 19 صار لحادث، وسبحان الله وأصيب بهذا الشلل التام. هذا سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، لكن ماذا سيقول؟ أقول يا ربي أنا مريض، يعني لن يوجد في صحيفته أنه خلال عمره ضرب فلانا أو أكل مال فلانا أو سب فلانا أو تعرض لعرض فلان مثلا أو استمع إلى حرام أو شرب حراما، أو هو على هذا السرير غالبا أيضا الأطعمة التي يعطونه شوربة أو حليب أو شيء من هذا. يتمنى الإنسان يوم القيامة ولو ركعتين يزيدها في أعماله، ولو حسنة ولو تسبيحة أو تحميدة، ما دام أن العمر الآن بين يديك. إذا سئلت يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، سوف تخجل أنك تقول والله يا ربي هذه الخمس دقائق ما ودي أسأل عنها، لأني مثلا كنت أغتاب فيها فلانا، ولا كنت أسب وألعن فلانا، أو كنت مثلا يعني أحدث مشكلة بين فلان وفلان، أو كنت أنظر إلى حرام، أو ذهبت إلى البلد الفلاني ودخلت في الشيء الفلاني. يا ليتني، يعني كأن لما يعرض أمامك عمرك تتمنى أنك تنظفه. هل ليلة هذه سوداء؟ والله ما ودي أسأل عنها. وهل الساعة سوداء؟ ما دام أنها الآن لا تزال أنت في المهلة وإلى الآن ما سئلت، استغفر مما مضى واعزم أن العمر الذي باقي إذا سألك الله تعالى عن ما وجد إلا أشياء مباحة، جلوس مع أولاد، جلوس مع أصدقاء، وظيفة، أشياء مباحة، أو أن يجد طاعات. لكن انتبه أن تعبئ في هذا العمر إذا سئلت أن تعبئ فيه مظالم للآخرين أو أشياء محرمة أو نحو ذلك. إذا علمت أنك ستسأل عن عمرك عندها انتبهت لهذا. قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: عن عمره فيما أفناه. وأيضا ينبغي أن تؤصل هذه القضية في أبنائنا، يعني لا يقول الإنسان، أحيانا يرى من يضيع وقته في بعض الأمور ثم يقول هذا لا يزال صغيرا، يصل عمره 15 سنة وهو يعني منفلت في عدد من الأشياء، ثم يصل عمر الولد إلى 18 سنة وإلى 20 سنة وأكثر، ونحن لا نزال، والله لا يزال صغيرا. لا يزال، من قال لك إنه لا يزال صغيرا؟ إذا كان القلم مرفوعا عنه وهو صغير فإن قلم التكليف يجري عليه إذا وصل عمره إلى 15 سنة، عندها يكون ما يفعله هو من عمل يحاسب عليه كما يحاسب عليه غيره. ولذلك أهل العلم استثنوا ممن يعني لا يؤاخذ على أفعاله، قالوا إذا كان دون سن التكليف، وسن التكليف الشرعي هو مع البلوغ، قد يبلغ عمره 14 سنة، يبلغ وهو أدنى من ذلك. إذا وصل عمره إلى 15 سنة معناه خلاص جرى عليه قلم التكليف. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزني، يعني عرضت عليه لأشارك في القتال فلم يجزني لأن عمري 14 سنة. قال: فعرضت عليه في يوم أحد السنة التي بعدها، بدر كانت في السنة الثانية للهجرة وأحد في السنة الثالثة. قال: فعرضت عليه في السنة الثالثة في يوم أحد فأجازني. لما وصل عمره إلى 15 سنة عده رجلا خلاص. ولذلك حتى أبنائنا يعلمون: يا ابني اصرف وقتك فيما هو نافع، يا ابني ستسأل عن هذا الوقت الذي تضيع في كذا، يا ابني، حتى ينتبه إلى مثل هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدها: وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية قال: وعن جسده فيما أبلاه. الشباب خصه بعد ما ذكر العمر، لأن الشباب هو قوة بين ضعفين. يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، وأنت صغير تكون ضعيفا تحتاج إلى غيرك، ربما يعني وأنت أبو يعني 6 أشهر أو سنة أو قل أو نحو ذلك، لو الماء بجانبك وأنت مضطجع بجانبه أو جالس وعطشان وقد تموت من العطش، تحتاج واحد بس يأتي ويرفع الماء إلى فمك. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جعل يقوى الإنسان ويعتمد على نفسه في طعامه وشرابه ولباسه وفي نومه واستيقاظه في تجارته في اكتسابه، جعل من بعد ضعف قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فكما أنك كنت ضعيفا في أول حياتك كذلك أنت سيعود إليك الضعف بعد ذلك. ولذلك الشباب الذي هو قوة بين الضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة، هذه القوة اللي قوة الإنسان في بدنه، قوة في ذهنه وفي فكره، قوة في قدراته، قوة في ماله في الغالب، قوة في جسده، قوة في كل شيء، هذه القوة، هذه المرحلة يسأل عنها المرء. بالحديث الآخر قال في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: وعن جسده فيما أبلاه. جسد الإنسان ألا يصرفه إلا في طاعة. أعطاك الله تعالى قوة في جسدك، أو سمعا أو بصرا أو ولسانا وأنفا وعينا ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان أن يصرفها في معصية، ولو حرم الإنسان منها لما استطاع أحيانا أن يعصي الله تعالى بها. ولذلك يوم القيامة إذا رأى الكافر العذاب قال الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. متى يقول هذا الكلام؟ يقوله أيها الأكارم إذا قضى الله تعالى القضاء بين الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالشاة الجماء والشاة القرناء، الجماء التي ليس لها قرن والقرناء التي لها قرناء، فإذا كانت القرناء نطحت الجماء في الدنيا يقال لها انطحيها مثل ما نطحتك في الدنيا، لأن هذه ما عليها حساب ولا عقاب، يعني ما عليها جنة ونار وأتاها رسول في الدنيا، هذا ليس لها ذلك، هذا خاص بالبشر وبالجن. فإذا قضي بينها بين هذه الحيوانات كلها قيل لها: كوني ترابا. عندها ينظر الكافر إلى هذه التي اقتص منها وانتهت خلاص، وهو يرى النار تسعر، عندها يتمنى الكافر لو كان في الدنيا حيوانا حتى يكون تراب مثلها، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأنه يعلم أنه كلف ولم يقل بالتكليف. يوم القيامة يخشى أن بعض الناس يتمنى لو كان أعمى، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا البصر والنظر الحرام، يتمنى لو كان أبكم، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا اللسان، يتمنى لو كان أصم، يتمنى لو كان فقيرا ما عنده مال، لأن سبب أكثر المعاصي في صحيفته الفلوس، يتمنى لو كان ما عنده منصب، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا هذا المنصب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يسأل الإنسان عن جسده وعن جسده فيما أبلاه: ماذا فعلت بسمعك؟ أعطيناك سمعا. ماذا فعلت ببصرك؟ أعطيناك بصرا. ماذا فعلت؟ خاصة إذا علمت أن الله تعالى حرم منها أقواما وأعطاك أنت إياها. أنا قبل أيام، قبل قرابة الشهر تقريبا، كان لي محاضرة في معهد للصم. فمعهد الصم عادة إذا جئت تلقي محاضرة يضعون أمامك ميكروفون، لما جئت ألقي ما في ميكروفون لأنهم لا يسمعوني، ولا في سماعات أصلا في الصالة أيضا عندهم، إنما فقط بجانبي واقف المترجم، فالمترجم أنا أتكلم بصوت عادي، هو يسمعني بجانبي وهو يؤشر إشارات ويفهمونها، فتارة يضحكون وتارة يهزون رؤوسهم، يعني يستمعون ويفهمون منه مباشرة، و كانت أعينهم مركزة على المترجم وليس علي، يعني ما يحتاجون ينظرون إلي، ينظرون إلي كلهم، كانت وجوههم لنا إلا واحد، والله كأني أراه الآن جالس، لأن كان بعضهم على الكراسي والأرض مفروشة، فبعضهم اللي ما له مكان جالس على الأرض. هذا الشخص قد أعطاني ظهره ووجهه الواحد من هؤلاء الصم، والأصم يؤشر ويحرك يده على هذا الشخص، وأنا مستغرب ليش هذا معطيني ظهره، طيب على الأقل انظر للمترجم إذا أنت ما تنظر إلي. فلما انتهينا بعد ساعة سألت المترجم، قلت: يا أخي هذا ليش معطينا ظهره طول المحاضرة؟ قال: هذا لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، كل الثلاث هذه ليست عنده، الموجودين لا يسمعون ولا يتكلمون لكنهم يرون، فهم عبر الإشارة يفهمون، لكن هذا حتى النظر ما عنده نظر، ما يقدر يشوف، طيب كيف يستطيع أن يفهم؟ هذا يفهم باللمس، يفهمونه المحاضرة باللمس، جالس أمام واحد من الصم اللي أصم أيضا، جالس وجها لوجه، فهذا الأصم ينظر للمترجم ويفهم الكلام، كانت قصص من السيرة النبوية وكذا عن الأخلاق، فكان يفهم الكلام ثم يبدأ يلمسه لمسات معينة، يلمس يديه، يلمس وجهه، يلمس عينيه، يضرب رأسه، سبحان الله، ويفهم هذا ماذا يقول له هذا الكلام ويتعلم. قلت في نفسي سبحان الله، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، قل لا، لو شاء الله لا أخذ من هذا الجسد السمع والبصر واللسان وجعلك مثله. ولذلك فاوت الله تعالى بين الناس في هذه القدرات، لكن هذا التفاوت سيسألون عنه يوم القيامة وعن جسده فيما أبلاه. ولذلك حرم أكثر أهل العلم العبث بالجسد، قالوا أن جسدك ليس ملكا لك حتى تعبث به. واحد جاء وقال أنا والله أريد أني أكبر أنفي، لا والله لا بصغر أنفي، لا والله بكبر عيني، أبصغر عيني، بأفعل كذا بشفتي، بأفعل كذا، أنا ببيع كليتي، أنا ببيع مدري إيش. أكثر أهل العلم يمنعون من ذلك إلا إذا كان لإزالة ضرر، لإزالة تشويه. واحد عنده أصبع زائد في اليد، واحد عنده أصلا تشويه في الأنف أو في العين، أو إذا كان لإزالة عيب جاز. أما العبث فالجسد ليس ملكك، الله تعالى أعطاك هذا الجسد لأجل أن تقيم به حياتك، تذهب تأتي تكتسب إلى آخره، لكن تبدأ بهذا الجسد تلعب به أو تتاجر به هذا محرم. ولذلك حرم الله تعالى عليك أن تضر جسدك أيضا. لو جاء واحد وقال أنا أريد أني أقطع أصبع من أصابعي، أخي جسمي أفعل به ما أشاء، نقول حرام، الله سيسألك عن جسدك اللي أعطاك. لو قال أنا والله أريد أني أفعل كذا بأذني، أقطع شيء من أذني حتى يعني هذا موضة من الموضات، نقول حرام عليك، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. عن جسده فيما أبلى سيسأل عن هذا. ولذلك حرمت الأشياء التي تضر الجسد. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، حرم الانتحار، إن الله كان بكم رحيما. سيسأل الله تعالى المنتحر ليش انتحرت، لماذا قتلت جسدك، ليش قتلت نفسك، ليش؟ ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، يعني يطعن بها في بطنه في النار يوم القيامة. أعطيناك لسانا، كيف تعاملت مع هذا اللسان؟ سيسأل عن جسده فيما أبلاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال الذي تقوم به الحياة، والذي إن أراد الإنسان أن يتزوج احتاج إلى المال، إن أراد أن يعالج احتاج إلى المال، إن أراد أن يدرس احتاج إلى المال، إن أراد أن يأكل احتاج إلى المال، إن أراد أن يلبس احتاج إلى المال، إن أراد أن يحج ويعتمر احتاج إلى المال، إن أراد أن يسافر احتاج إلى المال، إن أراد أن يصل رحمه في الغالب يحتاج إلى المال، إما في مساعدتهم وإما في السفر إليهم أو هذا المال الذي به قوام الحياة أمرنا الله تعالى باكتسابه. والغني ممدوح عند الله تعالى. ترى يا جماعة الفقر والمسكنة والحاجة التامة ليست ممدوحة في الشريعة. الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مأمور أنك تشتغل. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتعبد في المسجد، رآه في صلاة ثم في الصلاة الثانية رآه ثم في الصلاة الثالثة رآه، تعجب عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل ما يطلع من المسجد يعني أبدا. فسأل قال ماذا يفعل هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان، هذا عبادة دائما ما يتوقف عن عبادة، يعني صلاة وقراءة قرآن. قال فمن ينفق عليه؟ من اللي ينفق عليه؟ قالوا أخوه يشتغل وينفق عليه. صحيح ما يشتغل، لكن أخوه يشتغل وينفق عليه، يرسل له أكل، يرسل له لباس. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه. إذا الشريعة ما أمرتك أنك تصحى من النوم وتمسك المصحف إلى الليل، أطلع واشتغل مثل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بنفسه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام كان يشتغل، كان يرعى الغنم لأهل مكة وكان يشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. حتى إن أبا بكر لما تولى الخلافة كان قبل أن يكون خليفة كان تاجرا، يشتغل في السوق ويذهب ويأتي ويبيع ويشتري. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر الخلافة، خرج من غد إلى السوق معه صندوقه، فجاء عمر قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال والله بطلع أشتغل في السوق. قال طيب إذا جاءوا الناس يحتكمون عند الخليفة يذهبون يبحثون عنك في السوق، ما مفترض أن الخليفة يستقر في مكان، اللي عنده الشيء يريد الخليفة يأتي إليه، يذهبون يبحثون عنك في السوق. قال فمن أين يأكل أولادي إذا أنا توقفت عن التجارة؟ من أين يأكل أولادي؟ قال كم تربح كل يوم؟ كم يكفيك؟ قال يكفيني درهم، أشتري خبز وطعام. قال فنصرف لك كل يوم درهما ودانق. دانق يعني زيادة شوي على الدرهم، مثل نصف الدرهم أو ربع الدرهم. فكانوا يشتغلون، ما قال الخليفة والله أنا خليفة، لا، يبقى أن الاشتغال والعمل يعتبر أجرا وطاعة. بل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لو تفتحون النوافذ يا إخوان اللي عندكم يتحرك الهواء شوي، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه يوما فرأوا رجلا جلدا يمشي، رأوه يعني يمشي في الطريق كذا في الصباح، فلما رأوه قال بعض الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني يا ليتها القوة اللي في جسده تكون في الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يقول الصحابة لا تظنوا أن استعمالك لجسدك فقط في الجهاد هو الذي تؤجر عليه، خروجك يا أخي الصبح واكتسابك المال، نقول لك أنت ليش تشتغل؟ ليش تريد في آخر الشهر أنك تكسب 1000 و2000 و3 و4؟ ليش؟ لن تقول والله أنا متعاطي مخدرات وأريد أني أجمع الفلوس حتى أشتري مخدرات، ولن تقول والله أنا مدمن خمر وأريد هالفلوس حتى أنا أفعل كذا، أو تقول أنا أريد أني أقع في فواحش عشان كذا أنا آخر الشهر أخذ هالمال وأفعل به فواحش. لو سألناك ليش تشتغل؟ ليش تطلع من الصبح وتتعب نفسك وتمسك زحمة؟ ليش؟ ستقول والله أنا أسعى على صبية صغار، عندي عيالي يدرسون ومصاريف أنا أسعى إليهم. نقول هذا جهاد في سبيل الله. لو قلت والله أنا غير متزوج لكن أنا أعد نفسي أجمع فلوس أتزوج وكذا، وأيضا أنا أرسل للوالد والوالدة مصاريف وأنفق عليهم، أنفق على أخوي اللي يدرس، أنفق على، نقول هذا أيضا في سبيل الله. اكتساب المال طاعة، اكتساب المال الحلال والشغل به طاعة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المبشرين بالجنة الذين كانوا يعملون في مثل هذا العمل، كانوا يكتسبون ويشتغلون. لكن إذا اكتسبه الإنسان يسأل من أين اكتسبته؟ هنا يأتي السؤال، ليست القضية في اكتساب المال، اكتساب المال أمر حسن. وقد كان السلف، يعني الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله كان تاجرا، كان عنده محل يطلع ويلقي دروسه في المسجد ويطلع يفتح المحل. الإمام مالك رحمه الله اشتغل بالتجارة. أحمد بن حنبل أيضا كان يكتسب بأنواع من الاكتساب. كان عدد من السلف اشتغلوا في أنواع من العمل، ولذلك سمي بعضهم بالزجاج وبعضهم بالكسائي وبعضهم حتى في أواخر أسمائهم، لأن هذا اشتغل بالزجاج، هذا اشتغل بالأكسية يخيطها ويبيعها على الناس. وكان الواحد محمد بن سيرين مثلا الإمام العابد كان يتاجر بالزيت ويشتري ويبيع ويعرف كيف يعني يخفض في الأسعار ويزيد، كانوا يشتغلون في هالأمور ما فيها حرج. لكن الكلام من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك ذمة الرهبانية التي كانت عند اليهود والنصارى، اللي كان الواحد يقول أنا والله أبقى في صومعتي أصلي وأتعبد إلى أن أموت ولا أكتسب وأعيش على صدقات الآخرين، هذا لا يجوز في الإسلام. ولم يأمرك الله تعالى فقط بالاشتغال بالعبادة، المفترض أنك تكتسب. لكن الكلام يبقى في أمرين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عندنا يا جماعة أربعة أحوال مع المال، إما أن يكتسبه من حلال وينفقه في حلال، يعني جاء واكتسب المال من وظيفة أو اكتسب المال من تجارة أو من ورث حلال أو نحو، ثم أنفقه في حلال، اشترى به لباسا، اشترى طعاما، صرفه في دراسته، اشترى به سيارة، اشترى به عطرا يتعطر به، طعاما يأكله، أنفقه في حلال أو تصدق منها أو نحو ذلك، اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، هذا واحد. وإما اكتسبه من حلال لكن أنفقه في حرام، اكتسب المال من حلال لكن أنفقه مثلا اشترى به سجاير دخان، أو أنفقه في حرام اشترى به أشياء محرمة أو كتبا محرمة أو نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكتسبه من حرام وينفقه في حلال، يعني جاء اكتسب المال بالربا أو اكتسب المال بالغش أو بالسرقة أو نحو ذلك، لكنه أنفقه في حلال، أنفقه على أولاده، أنفقه على 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 طعامهم، أنفقه في تسديد الإيجار ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه آثم، آثم في الاكتساب، لكن غير آثم في النفقة. ولذلك قالوا المال الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يقبل صدقة إلا الشيء الطيب. كما قال الأول، هذا رجل كان يسرق من الناس أموالا ويبني بها المسجد، فقال فيه الشاعر قال بنى مسجدا لله من غير حله، فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. مرأة التي تقع في الفاحشة وتكتسب المال وتقول والله نتصدق بالمال، طيب لا تزني ولا تتصدقي، المال طريقة اكتسابه حرام من البداية، إما أن يكتسب من حلال وينفق في حلال، أو اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام، أو اكتسبه من حرام وأنفقه في حلال، وأسوأها أن يكتسب المال من حرام وينفق في حرام أيضا. يعني هذا يتاجر في المخدرات، فإذا اكتسب المال الحرام من هذه المخدرات أنفقها أيضا في حرام مثله، فهذا هو ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا درس أن الإنسان يبحث كيف اكتسب المال وكيف أنفقه. أقبل سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. وكان سعد كما تعلمون هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، كان يقول وروني خوالكم، ها عندكم خال مثل خالي، يفتخر به. وسعد رضي الله عنه كان من أوائل من دخل في الإسلام. يقولون فسعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة، قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لا تأكل يا سعد إلا من حلال، إذا أكلت من حلال صرت مستجاب الدعوة. قالوا فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى إنه عندهم في البيت داجن، داجن هي العنز، كانوا يشربون من لبنها كل يوم، فدخلت هذه العنز يوما إلى بيت جيرانهم وأكلت من الشعير، عند الجيران شعير أكلت منه من غير إذنهم، فلما علم سعد بذلك امتنع أن يشرب من لبنها، قال أخشى أن يكون اللبن تخلق من ذلك الشعير الذي أكلته من غير حلة. شوف تشديده كيف كان على نفسه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام مملوك يرسله كل يوم ليشتغل، فإذا جاء آخر اليوم جاء لأبي بكر بمال أو جاء بطعام أو نحو ذلك، اليوم يذهب ويشتغل بناء، غدا راح واشتغل مثلا يستخرج ماء من البئر، اليوم اللي بعده واحد عنده حصاد جاء وساعده، بعدين أعطاه شوية شعير مثلا أو تمر أو نحو ذلك، كل يوم يشتغل ويأتي بالمال إلى أبي بكر. فيوم من الأيام تأخر على أبي بكر فجاءه متأخرا ومعه طعام خبز وكذا، وضعها بين يدي أبي بكر، هذا غلة اليوم. قال أبو بكر ما شاء الله وأخذه بدأ يأكل، فقال له يعني هذا عشاءه، فقال أخبرني اليوم إيش اشتغلت؟ قال اليوم ما في شغل، اليوم راحة. قال فمن أين الطعام؟ قال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، في الجاهلية قبل مثلا 8 سنوات 7 سنوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءني قوم وعملت لهم كهانة، قالوا إيش تتوقع أن يحصل؟ قلت والله أنتم ستفعلون كذا، يقول وأنا لا أعرف كهانة لكن أعطيتهم من رأسي كذا كلام، فوعدوني أن يعطوني أجرا على كهانتي، وعدوني أن يعطوني أجرا، فمررت بهم اليوم وإذا عندهم عرس، فمررت وقلت ها أنتم ترى أنا أطلبكم أجر عن كهانتي قبل كذا سنة، قال فأعطوني من طعام العرس. قال أبو بكر أعوذ بالله، يعني هذا أجرة كهانة، كهانة مثل الشعوذة وادعاء علم الغيب، هذه أجرة كهانة؟ قال نعم. قال أفلا كنت أخبرتني؟ ثم جعل أبو بكر يضع أصبعه في حلقه ليخرج اللقمة. قالوا يا أبا بكر يعني لماذا تشدد على نفسك؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فوالله لو لم تخرج إلا مع نفسي لا أخرجتها. طبعا بالمناسبة الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس أمرا واجبا، يعني الواحد لو أكل، يعني عفوا بعض الناس مثلا ربما يكون في بعض البلدان ويأتي ويطلب طعام، طلب مثلا سلطة ولا طلب بيتزا أو كذا من مطعم، وقال له هذه البيتزا ما فيها، ليست لحم خنزير، قال لا ما هو بلحم خنزير، هذه خضار مثلا، ثم أخذتها أو سندويش أو كذا، فلما أكلت شعرت بطعم، ثم قمت وسألته مرة ثانية قلت أنت متأكد ما فيها لحم؟ قال إلا بس ترى لحم قطع صغار، ولا هي خضار لكن قطع صغار من الخنزير، وأنت قد أكلت منها لقمة أو لقمتين، شرعا ما يجب عليك أن نقول لك يعني اجعل أصبعك في حلقك حتى تخرجها، خلاص ما دام أنك لم تعلم بذلك وأكلتها وهي على هذا الحال عفى الله عما سلف، المهم لا تكمل الباقي، يعني ما دام أن الذي ذهب خلاص ولا تؤاخذ عليه ما دام أنك لا تعلم بهذا، وهذا أمر معروف يعني مستقر. لكن الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو من شدة ورعه وخوفه، من شدة الورع والخوف، وإلا فلا يجب. لكن الإنسان ينظر من أين اكتسب المال، من حلال أم من حرام، وأيضا فيما أنفق هذا المال، خاصة إذا كان المرء يعني ينفق على أولاده، ينفق على نفسه، ينفق على والديه. كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج قالت له ابنته يا أبتي لا تكتسب إلا من حلال، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قال وعن علمه ماذا عمل به. هذا هو السؤال الأخير، المعلومات التي عندك ماذا عملت بها؟ يعني مثلا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، طيب هل أنت تعمل بهذا العلم؟ سمعت مثلا أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، طيب هل أنت فعلا تطبق هذا؟ أنت أخذت هالمعلومة، قرأتها في كتاب أو سمعتها في محاضرة أو سمعتها من الخطيب، عندك معلومة وصلت إليك، هل أنت تطبقها في حياتك أم أنها ستكون حجة عليك؟ يعني كون الإنسان يا جماعة ما يعلم، يأتي الواحد يوم القيامة ويلقى الله وهو مثلا في الدنيا كان مثلا عفوا يأكل لحم الخنزير، فلما لقي الله قال يا ربي أنا ما دريت أنه حرام، أنا أسلمت في مجتمع جاهل وكذا ما كنت أدري أنه حرام أصلا، فهذا لا يؤاخذ عليه، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الكلام يا جماعة في من علم العلم ثم تعمد أن يخالفه أو لم يعمل به، أو الكلام في من يدعي أيضا العلم، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف العلم الذي تعلمه، كذلك لا يجوز أن يدعي علما هو لا يعرفه، مثل الذي يفتي بغير علم، كما ذكروا أن رجلا كان يريد أن يكون له سيادة وظهور ومنصب فلم يجد هذا عند قومه عندهم علماء وعندهم ولاة وعندهم أمراء وعندهم قادة وشجعان، فما استطاع أن يكون رأسا بينهم. قالوا فخرج إلى قرية من القرى ودخل وعلم أنهم يحتاجون إلى عالم، يعني ما عندهم إمام ما عندهم شيخ، فقال أنا بكون شيخهم، خلاص أنا بصير العالم حقهم، ودخل وبدأ يظهر عندهم أنه عالم وأنه مفتي وكذا، فصاروا كلما سألوه في مسألة أعطاهم الجواب، وساق لهم حديثا من تأليفه من رأسه، يعني مباشر يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كذا ويكذب، يأتي بالأحاديث من رأسه. فاجتمع قوم من عقلائه قالوا هذا الرجل إما أنه عالم كبير قد جاء الله تعالى به إلينا، وهذا يعني كرم نزل علينا لا نستحقه، أو أن هذا الرجل كذاب يحتال علينا ويتظاهر بالعلم وهو أجهل الناس، طيب كيف نختبره؟ طبعا هم ما عندهم معلومات أصلا، يعني ما يستطيعون يقولون له مثلا هل حديث هذا من رواه البخاري ولا مسلم، هل لأنهم هم أصلا ما عندهم معلومات على البخاري ومسلم أساسا. مثل أنت لما تكون مثلا ما تعرف إنجليزي وتأتي إلى شخص يدعي أنه يعرف الإنجليزية ثم تسأل كلمة بالعربي تقول مثلا باب ما معناها فيضرب لك كلمة من رأسه بالإنجليزي، ما تستطيع تقول له صدقت أو كذبت لأنك ما عندك معرفة تحكم من خلالها على صوابها أو خطأ. فهؤلاء الناس قالوا نحن ما ندري، ما عندنا معلومات نستطيع أن نحكم بها عليه، لكن تعالوا نعمل له اختبارا ما دام أنه ما يجهل شيئا وكل شيء يدعي أن عنده فيه علم، تعالوا نعمل له اختبار. ما هو الاختبار؟ قالوا ألفوا كلمة من عندكم نسأله عن معناها. فبدأوا، هذا قال خاء والثاني قال نون والثالث قال فاء وشين وألف وراء حتى جمعوا كلمة خنفشار. الكلمة هذه ليس لها وجود في اللغة العربية لكنهم هكذا جمعوها من أنفسهم. ثم جاءوا إليه ودخلوا على الشيخ وقالوا يا شيخ نحن اختلفنا في مسألة. قال سبحان الله تختلفون وأنا حي. قال والله يعني نتوب إلى الله، نعطيك المسألة. قال اسألوني، يعني أنا ما أغرقت الباب عنكم، اسألوني الله يجزيكم خير. قالوا ما معنى كلمة خنفشار؟ فقال هذه المعلومة قديمة، هذه قرأتها وأنا شباب. قالوا طيب أعطنا معناها. قال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن. شوف يحدد بعد عشان يكون معلومة دقيقة. قال هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الناقة أو البقرة أو العنز أمسك اللبن في ضرعها، يعني صار عندها إمساك حليب، يعني يصبح الحليب ما يحلب لمدة يوم يومين، يغلق يعني الثدي ما تنحلب خلاص. إذا أكلته الدابة أمسك اللبن في ضرعها ما تنحلب. ولذلك الذين يبيعون النوق أو البقر أو كذا حتى يغش ويظهر للمشتري أنها تنتج حليبا كثيرا يطعمها من الخنفشار حتى ينعقد اللبن، يمسك اللبن في ضرعها يومين وثلاثة، فلما يدخلها السوق يكون ضرعها كبير مليء باللبن. طبعا هذا كله كلام فضيلة الشيخ يعني لهم. ثم قال وهذا معروف عند الفقهاء وعند كذا وقد ذكره الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. لقد عقدت محبتكم لله ما أكذبه سبحان الله وأسرع بديهته. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال وفيها حديث كثيرة من ذلك ما حدثني به فلان، ويجيب رجال عمرهم ما سمعوا به فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فلما وصل إلى هالمرحلة بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه وضعوا أيديهم على فمه قالوا اتق الله، أنت كذبت على أهل اليمن وكذبت على الحيوانات وكذبت على الباعة وكذبت على الفقهاء وكذبت حتى على الشعراء وعلى العشاق وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أخرجوه من بينه. فهي المسألة هنا إما أن يدعي الإنسان علم ما لا يعلم أصلا ليظهر عند الناس شيئا وسوف يسأل عن هذا، أو أن يكون عنده علم ويكتمه عن الناس، أو أن يبتز الناس بهذا العلم. يعني إنسان مثلا علمه الله تعالى علم الطب ثم جاءه المريض وهو يعلم أن دواء هذا المريض في طريقة العلاج لا يكلف ربما ولا 50 ريالا، لكنه بدأ يطلب من قال لا نحتاج ترى أشعة، نحتاج تحليل، ونحتاج 3 أنواع من التحليل، ونحتاج كذا وكذا، تحليل دم وتحليل بول وتحليل مدري إيش، ونحتاج أن نفعل كذا وأن نصنع كذا. هذا العلم الذي تعلمه في الحقيقة لم يعمل به، لأن العلم الذي تعلمته أو علم الطب يقتضي منك أنك تكشف على حرارة وتقول عندك إنفلونزا وهذا العلاج وخلصنا. كونك تأخذ 3 أو 4 مراحل وأنت لا تحتاج إليها ستسأل عن ذلك وعن علمه ماذا عمل به، ليس فقط العلم الشرعي، حتى العلوم الأخرى عند سيسأل عنها الإنسان. العلم واحد يشتغل محاسب، واحد يشتغل طبيب، واحد يشتغل معلم، واحد أي مهندس، أي نوع من أنواع العلم، وعن علمه اللي أعطاه الله تعالى ماذا عمل به. ولذلك حتى الذين يصنعون أشياء لقتل البشرية، بعض من عندهم معلومات في الكيمياء والفيزياء وغير ذلك، يصنعون الأسلحة التي تدمر الناس وتقتلهم، أو يصنعون بعض الفيروسات التي يتعمد أنها تبث في بعض المجتمعات لأجل مثلا يعني هو نوع من الحرب الفتاكة عليهم، الحرب الفيروسية أو الجرثومية أو نحو ذلك. كل من يعمل بهذه الأشياء، العلم الذي أعطاه الله ماذا عمل به؟ علما في الهندسة ماذا عملت به؟ والأعظم من ذلك العلم الشرعي، أعطيناك العلم الشرعي ماذا عملت به؟ هل بخلت به عن الناس؟ واحد أعطاه الله تعالى قدرة على حل المشاكل مثلا بين الناس، حل المشاكل الزوجية، وجاء واحد واستشاره في قضية وأنت تعرف الحل وتعرف الأسلوب الذي يستطيع أن يحل به مشكلته، لكنك ودك أنك تدمر بيته وتريده أن يطلق زوجته ويتفلت أولاده، فتكتم عنه هذا العلم، ستسأل عن ذلك يوم القيامة. أو سئل إنسان عن شيء يتعلق بالشريعة، حكم الأحكام الشرعية، تعلق بالصلاة، يتعلق بالزكاة، بغيرها، سيسأل عنه المرء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول من سئل عن علم فكتمه، أي علم نافع، ليس فقط العلم الشرعي، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. اللجام كما تعلمون هو اللجام الذي يوضع على الفرس، فإذا كان كتم العلم الذي سئل عنه قال ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام هنا وعن علمه ماذا عمل به. العلم أيضا يقتضي النصح للآخرين، أنت عندك معلومات أن هذه الطريقة حرام، طريقة من طرق البيع أو قرض من قروض البنك أو شيء معين، تعلم أن هذا حرام وقرأت في فتوى، إذن أنت عندك العلم ثم رأيت أن فلانا يتعامل بها شرعا، يجب عليك أنك تنبهه عن علمه ماذا عمل به. رأيت فلان فرضا يتساهل بمثلا الغيبة، يتساهل بالتعامل السيء مع والديه، أو يتساهل بتأخير الصلاة عن وقتها، يصحى الصبح الساعة 7-7:30 يطلع للدوام يصلي الفجر وهو ماشي، أنت عندك معلومات وأحاديث أن هذا حرام، يجب عليك شرعا أنك تنبهه. إذا يدخل في هذا النص أيضا وعن علمه ماذا عمل به، يدخل فيه النصح للناس، الدعوة، يدخل فيه الأمر بالمعروف، يدخل فيه النهي عن المنكر، هل استغليت هذه المعلومات الشرعية في الخير وفي دعوة الناس أم استغليتها في غير ذلك. هنا يقول عليه الصلاة والسلام يسأل عن أربع ختمها بهذه العبارة وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الوقوف بين يدي ربنا جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. الإخوة في مؤسسة راف عندهم وقف اسمه وقف الوالدين، جزاهم الله خير، يجمعون له لأجل بنائه، فيمكن الإنسان أن يتبرع لهم، موجود هنا مكان للتبرع، يعني حتى لو نوى الإنسان لو نوى أن أجره لوالديه ونحو ذلك إن شاء الله تعالى أن أجره يصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوته وحللنا ضيوفا بداره جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا في جنته، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا عيش السعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، اللهم اجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم اكشف عنهم الضراء والبأساء، اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، ووحد على الخير صفوفهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا وإخواننا في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ قطر وأهلها من كل سوء، اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا. اللهم من أرادهم بسوء أو بلية فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.